في رسالة لطائف الكلم في العلم قال المصنف رحمه الله تعالى: التاريخ عرض الأمة. هذه الحكمة النافعة من مقولات الأستاذ العقاب، والمصدر مجلة البعث الإسلامي العددان الأول والثاني لعام 1402 من الهجرة، المجلد 27 في رمضان وشوال. طيب، هذا القول وهذا الكلام، التاريخ عرض الأمة. التاريخ لا بد أن تعلم بأنه علم جليل عظيم الفوائد، به تعرف أحوال الأمم الماضية وسير أعلام الأمة، وهو عرضها. إذا انتهك تاريخ هذه الأمة انتهك عرضها، وإذا سلم عرضها. والتاريخ لابد له من تعريف، فما هو التاريخ لغة واصطلاحا؟ يقول أهل اللغة: التاريخ جاء بهمز الألف وبدون همز، تاريخ بهمز وبدون همز، تاريخ. وجاء بلغة ثالثة، فيه لغة ثالثة وهي توريخ. والمقصود بهذه الكلمة في اللغة العربية الإعلام بالوقت، أو تعريف الوقت. تعريف الوقت يسمى عند العرب تاريخا أو تأريخا. وقد ذكر في سبب اشتقاقه، من أي شيء اشتق هذا الاسم للتاريخ؟ فقال أهل اللغة: اشتقاقه من الأرخ بفتح الهمزة، وهي صغار الأنثى من البقر. من أي البقر؟ من بقر الوحش، يقال لها ذلك. وذلك لأنه شيء حدث كما يحدث الولد. وكذلك التاريخ سمي تاريخا من هذا الاشتقاق، لأنه يحدث شيئا فشيئا. وما معنى التاريخ في الاصطلاح؟ معناه كما عرفه بذلك الكافيجي رحمه الله، قال: وأما علم التاريخ فهو علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله، يبحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيينه وتوقيته. هذا هو التاريخ. يقول: علم يبحث فيه عن الزمان، عن الزمان، الزمن الأول والوسط والآخر، يبحث عن الزمان وعن الحال في ذلك الزمان، ثم يؤقت ذلك الزمان بتوقيت معلوم. والحديث عن التاريخ حديث طويل، ولكل أمة تاريخ، لكن التاريخ الحافل بالخير وبالأمور العجيبة والعظيمة هو التاريخ الإسلامي، وفيه فوائد كثيرة. من فوائد التاريخ الاعتبار والاستفادة من الوقائع والأحداث، أن يعتبر الشخص بمن مضى. الأمر الثاني التعرف على سنن الله عز وجل في خلقه وفي الكون. إذا قرأت ودرست التاريخ وجدت ذلك وتعرفت على سنن الله عز وجل في الخلق. الأمر الثالث من الفوائد في دراسة التاريخ الوصول إلى الحقائق المطموسة، فإن التاريخ يجلي لك الأمور ويوضحها لك على حقيقتها دون لبس أو غموض أو طمس للحقيقة. والتاريخ لا يجامل أحدا، التاريخ مليء بالأخبار ومليء بالأحداث. ومن فوائده الاستمتاع بقراءته، لأن أكثر ما يرد في التاريخ هو القصص والأخبار، وذلك شيء يبهج النفس ويريح القلب. وكذلك أيضا من فوائده أنك إذا قرأت في سيرة الحازمين وفي سيرة الصالحين سلكت أو دعاك ذلك لأن تسلك سبيلهم، وإذا قرأت في سيرة البطالين والكذابين والمتردين دعاك ذلك لأن تبتعد عن صفاتهم، لأنك قد قرأت ما حصل لهم من المثلات ومن العقوبات. إذن ففي دراسة التاريخ فوائد كثيرة وعظيمة، فلا تغفل هذا الجانب. وأهم ما يدرس في التاريخ هو سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تدرس هذه السيرة دراسة صحيحة، وتجتنب عن تلك الروايات التي هي ليست بصحيحة بل مكذوبة. ويكون ذلك بتحري الشخص في الأحاديث، فإذا سمع قصة أو قرأ قصة في السيرة نظر هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا. ومن يسأل في ذلك؟ يسأل أهل الخبرة من أهل الحديث. ومن أهم ما يدرس في التاريخ قصص الأنبياء وما حدث لهم مع أقوامهم، فقد حدثت أمور عجيبة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكر شيئا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. ومن أهم ما يدرس في التاريخ أيضا تاريخ الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار سيرهم من الخلفاء والأمراء والملوك ممن نصر الله بهم الدين وأذل بهم الكفر وأهله. ومن أهم ما يدرس أيضا في التاريخ تاريخ العلماء والأئمة من المحدثين ومن الفقهاء ومن المفسرين وغير هؤلاء، ليحملك ذلك على همة عالية وعزيمة قوية في حال دراستك لهذه الأخبار. وعلم التاريخ قد عده بعض أهل العلم عرضا للأمة، لا سيما والتاريخ الإسلامي في مقدمته خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا طعن في التاريخ الذي هو تاريخ الأمة الإسلامية فإنه سيطعن في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا في صحابته الكرام، فهو عرض للأمة يجب عليهم أن يصونوا عرضهم. هذه المقولة أثرت عن الأستاذ العقاد. فمن هو العقاد؟ العقاد هو عباس ابن محمود، ابن محمود العقاد، وهو أديب مصري أصله من دمياط، انتقل أسلافه إلى موضع آخر من مصر، وكان أحدهم يعمل في عقادة الحرير، في عقد الحرير، فعرف بالعقاد، عرف بالعقاد أي عقاد الحرير، لكون أحد أسلافهم كان على هذا العمل. وهذا الرجل الأديب عرف منه الأدب العربي، بمعنى أنه يهتم بالشعر وبالنثر وبما ورد في الكلام العربي، وليس له معرفة كافية في الفقه والتفسير والحديث، بل ويوجد لديه أخطاء كبيرة في مجال العقيدة. كان أحد أعضاء المجامع الثلاثة العربية، المجمع العربي في القاهرة وفي دمشق وفي بغداد، أي له مشاركة في اللغة العربية، كان يحسنها ويجيدها، وله شعر جيد في ذلك. وكان يلقب بالعملاق لطول قامته، وهو من المعاصرين، هو من المعاصرين، توفي سنة 1383 من الهجرة، وقد صنف كتبا عدة بلغت 83 أو 83 كتابا، وكلها أو جلها في الأدب، الشعر والنثر واللغة ونحو ذلك. وهذا المصدر الذي ذكر فيه هذا القول مجلة البعث الإسلامي، وهذه المجلة تأسست قبل 58 عاما، قبل 58 عاما، صدرت من بلاد الهند من مكان يسمى بدار العلوم أو ندوة علماء الهند، وهذه الدار التي كان فيها بعض علماء الهند في منطقة تسمى لكهنو باللام والكاف والهاء والنون والواو المهموزة، وهذه البلدة كانت مشهورة بعدة أماكن لدور العلم. أشرف على هذه المجلة التي كانت تخرج بحوثا علمية في كل شهر وأحيانا في كل شهرين، أشرف عليها أبو الحسن الندوي المتوفى قريبا في هذا العصر، فهي في أول أمرها كانت تخرج بحوثا قيمة ثم بعد ذلك تغير الحال فيها إلى أن خرجت منها إلى الآن بحوث لا تدل على علم ولا على روية، ولا تزال هذه المجلة تصدر إلى الآن. وإذا ذكر حال الشخص مثلا أو حال الكتاب، ينبغي أن يأخذ المسلم حذره، فإذا أخذ كتابا ينظر من المؤلف، هل عقيدته سليمة؟ وإذا كان كذلك فليأخذ الكتاب ولينظر إلى ما يستطيع فهمه، لأن بعض الناس يأخذ كتابا لعالم جليل لا ليس على مستواه، فإذا أخذ الكتاب وفتحه قال هذا شيخ الإسلام ما فهمت منه ولا كلمة، هذا ليس بشيخ الإسلام. لا، الخطأ عندك. أولا انظر إلى المؤلف، فإن كان حسن العقيدة فانظر إلى الكتاب، فإن كان الكتاب على مستوى تقدر فهمه فخذه، تقدر على أن تفهم خذ هذا الكتاب، وإذا كنت لا تقدر على فهمه تكلف نفسك بشيء ربما أسأت الظن في مؤلفه. وليس الخطأ عند المؤلف، ولكن الخطأ عند من؟ عند القارئ.